بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، في هذا اللقاء نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز.
حياك الله.
سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه الرسالة وردتنا من حاج بنغالي، يقول ميم نون جيم بنغالي، يقول إلى أصحاب الفضيلة المجيبين في إذاعة المملكة العربية السعودية وفقهم الله آمين، لقد كسرت حجر كبير إلى 21 حجر ورميت به في اليوم الثاني، أي في اليوم الأول من أيام التشريق، فهل يعتبر رمي هذا صحيحا أم أنه يعتبر حجر واحد على حسب أصله، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونحلاله. أما بعد، السنة والأفضل أن يلقط الإنسان حجر من الأرض من دون تكسير، يلقط الحجرات من الأرض من دون تكسير، لأن التكسير قد يؤذيه، قد يضره، قد يطير إليه منه شيء، فإذا أخذه من الأرض فذلك أولى وأسلم، وإذا كسره فلا حرج. إذا كسره من حجر كبير واستخرج من ذلك 21 حصاة أو 7 حصيات أجزأه ذلك لا بأس، ولو مكسرا من حجر.
لا،
فإذا رمى كل جمرة من 7 حصيات من هذا الحجر الكبير الذي كسره فإنه يجزي ولا بأس، ولكن ذكر العلماء أن كونه يلتقط الحجر الصغار من دون تكسير يكون أولى وأسلم وأبعد عن الخطر، لأنه قد يطير إليه في التكسير وقد يضره، يضر عينه، يضر غير ذلك، هذا المقصود، وإلا فلا حرج في ذلك.
لا. هذه رسالة من محمد صالح محمود، يقول في رسالته وهي ذات شقين، يقول في الشق الأول لم أتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد، فرميتها ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، فهل يلزمني شيء في ذلك أم لا وفقكم الله؟
الرمي يوم العيد مجزي كله، لأن يوم العيد كله محل رمي، لكن من فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرمي ورمى بعد غروب الشمس أجزاه على الصحيح. كثير من العلم يقولون لا يجزئ، ولكن يؤجل الرمي إلى بعد الزوال من اليوم الحادي عشر، فيبدأ به عن يوم العيد ثم يرمي اليوم الحادي عشر، هكذا قال جماعة من العلم وهو مشهور عند أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجزئ إذا غابت الشمس ثم رمى بعد غروبها عن يوم العيد أجزاه على الصحيح. وإن أخره خروج من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد بالنية ثم رمى ذلك اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاة عن ذلك اليوم بعد الزوال كان حسنا أيضا، وفيه خروج من الخلاف.
رسالته الثانية، يقول والدي صالح بعد أن وصل منى ذبح كبشا وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه هدي وفقكم الله؟ يقول والدي صالح، لأنه محمد صالح محمود، يقول والدي صالح بعد أن وصل إلى منى ذبح كبشا وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه هدي وفقكم الله؟
المشروع أنه لا يلبس الثياب حتى يرمي جمرة يوم العيد ثم يحلق أو يقصر، والذبح بينهما هذا هو الأفضل، يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، هذا هو السنة، ثم بعد هذا يتغيب ويلبس ثيابه، هذا هو الأفضل. فالذي ذبح وحلق ولبس ولم يرمي لا يجد له ذلك، لكن ليس عليه شيء لأنه جاهل، ما دام جاهلا فلا شيء عليه في اللبس، وإنما عليه إذا انتبه أن يخلع ثيابه يعني المحيطة ويرمي جمرة هي جمرة العقبة ثم يلبس بعد ذلك. أما تقديمه الذبح على الرمي فلا يضر، لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام عمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، ولكن السنة يوم العيد أنه يرمي أول جمرة العقبة بسبع حصيات كل واحدة الحالة، كبر مع كل حصى الله أكبر يرمي، الله أكبر يرمي، هذه السنة بحجر صغير يشبه بعض الغنم الذي ليس بالكبير، ثم بعدما يرمي جمرة ينحر هديا إن تيسر يذبح إذا تيسر ذلك، ثم يحلق رأسه هو الأفضل، وإن قصر فلا بأس، لكن التقصير يكون من جميع الرأس من عموم رأسه من أطراف الشعر، بعض الناس قد يأخذ شعرات من جانب أو من جانبين، لا ينبغي هذا، بل يعم رأسه بالتقصير كما يعمه بالحلق، ثم بعد هذا يكون قد تحلل التحلل الأول، يعني بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويغطي رأسه ويطيب ويفعل ما يفعله الحلال، ما على النساء ما على زوجته فإنه لا يأتيها حتى يطوف. فالذي مثلا جهل فرمى ولبس أو ذبح ولبس أو حلق ولبس لا شيء عليه أجل جهل، لا شيء عليه، لكن يخلع الثياب في وقته إذا نبه، يخلع يلبس إزارة ورداء ويكمل، يعني يرمي كما رمى، يحلق كما حلق، فإذا رمى وحلق أو قصر يلبس الثياب بعد ذلك ويطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة عليه الصلاة والسلام وتحلل، ثم ركب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. ويروى عنه عليه السلام أنه قال إذا رميتم وحلقتم قد حلفهم الطيب كل شيء إلا النساء. فالحاصل أنه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالحرام إلا النساء. فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي تم الحل، حينئذ يلبس المخيط يتطيب تحل له زوجته، ولو كما بعد رمي الأخير الذي في أيام التحليل.
لا
نعم.
طيب لو رمى وحلق وطاف بالبيت ولكنه لم يذبح هل يجوز له؟
إذا رمى وحلق وطاف ولو لم يذبح حل له كل شيء إلا حتى النساء.
لا
يلبس المخيط يغطي رأسه يطيب يأتي زوجته، لأن الذبح ما يتعلق بالحلال على الصحيح.
لا
ما يتعلق بشيء، لكن الأفضل أنه يسردها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يرمي جمرة، هذا أول شيء صباحا صباح العيد أو في آخر الليل إن كان من المستضعفين، إن كان من الأقوياء فالسنة يتأخر حتى يرميها الضحى بعد طلوع الشمس الرمي، ثم ينحر الهدي سواء كان غنم أو بقر أو ابل يذبح يأكل منه ويتصدق، ثم يحلق رأسه وهو الحق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات والمقصرين واحدة، أو يقصر بدل الحلق من عمر رأسه، وبهذا يتحلل التحلل الأول، يعني يجب على المخيط وتغطية رأسه والطيب ونحو ذلك، ويبقى عليه النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة طواف الحج يوم العيد أو بعده وسعى السعي الذي عليه إن كان ما سعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج، أو كان متمتعا الطاف وسعى العمرة وتحلل فإذا سعى سعيا ثانيا لحجه، فإذا طاف وسعى حل من كل شيء حرم عليه الإحرام للنساء وغير النساء. وهذا الترغيب هو السنة، أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ويقصر الحلق افضل ثم يطوف ويسعى ان كان سعي، هذا الترتيب المشروع، هذا هو الافضل وهذا هو السنه. لكن لو قدم بعضها على بعض بان نحر قبل ان يرمي، حلق قبل ان يذبح، طاف قبل ان يذبح، طاف قبل ان يرمي، طاف قبل ان يحلق، لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا قيل يا رسول الله، قال له رجل يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي قال لا حرج، قال اخر حلق قبل ان يذبح قال لا حرج، وقال له آخر عليه الصلاة والسلام أفضت قبل أن أرمي قال لا أحرج. قال الراوي هو ابن عباس ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلو أحرج. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يدل على التوسع بحمد الله وأن الأمر موسع، وهذا من إحسان الله عز وجل عباده، لأن هذا اليوم يكثر فيه النسيان يكثر فيه الجهل، فمن رحمة الله أن جعل الأمر واسعا، من ذبح قبل أن يرمي لا أحرج، من حلق قبل أن يذبح لا أحرج، من طاف قبل أن يرمي طاف قبل أن يذبح طاف قبل أن لا حرج، هذه كلهم بحمد الله موسعة. إنما الأفضل والأولى أنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم الطواف الأخير، هذا هو الأفضل. ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر يلبس ثيابه، ولو كما بعد الطاف يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويطوف بثيابه العادية بعد رميه وحلقه أو تقصيره. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من المستمع شرف سعدون الشريف، عراقي الجنسية، يقول أنا حجيت بوالدتي والتقطت لها جمار من مزدلفة لجميع الرمي، فطلبت مني غسل الجمار وتطييبها، وقلت لها قد فعلت ذلك وأنا كاذب لأنه لا وقت عندي، فما حكم طلبها لغسل الجمار وتطيبها، وما حكم كذبي على أمي، هل يقبل حجي أم لا؟
أما غسل الجمار وتطيبها هذا لا أصل له، ولا لا تغسل ولا تطيب الجبه، تؤخذ ويرمى بها بس، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلها ولا طيبها عليه الصلاه والسلام، وهو مقتدى به، وهو الاسوه عليه الصلاه والسلام، وهو مشرع. فلا يستحب غسل الجمار ولا تطيبها، بل يرمى بها، تؤخذ من التراب ويرمى بها، هذا هو المشروع. واما كونه قال لامه قلت لامك ايها السائل انك فعلت انك غسلتها وطيبتها كاذبا، فعليك التوبه الى الله والاستغفار ولا تعود في هذا، وحجك صحيح بحمد الله، لا يضر حجك هذا، انما هو نقص، نقص في الحج، نقص في الدين، الكذب، فعليك الاستغفار والتوبه. وكان الواجب عليك ان تقول لها يا امي ما يستحب هذا، يا والده لا يستحب غسلها ولا تطيبها، لان رسول الله فعل ولا اصحابه، وعلينا ان نتاسى بهم، تعلمها بالسنه لانها جاهله تعلمها، لكن لعلك كنت جاهل ايضا ما كنت تعرف السنه. فالحاصل انه لا حرج عليك من جهه حجك، حجك صحيح، وعليك التوبه والاستغفار عن كذبك، وعليك ان تعلم ان غسل الجمار وتطيبها لا يستحب ولا يشرع، بل هو بدعه. فعليك ان تعلم الناس، تعلم اخوانك وجماعتك اللي معك في اي حج حجيت او في اي مجلس، تقول لهم هذا شيء لا يشرع. وهكذا ارجو من سمع هذا المقال وهذا البرنامج، ارجو منه اذا سمع الفائده يبلغ غيره. وصيتي لاخوان المستمعين ان يبلغوا ما يسمعوا من الفائده، لان العلم هكذا يكون بالتبليغ. النبي عليه السلام لما اذا خطب الناس يقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ اوعى من سامع، وكان يقول بلغوا عني ولو ايه عليه الصلاه والسلام. فعلينا ايها الاخوه ان نبلغ العلم وان نتواصى بالحق ونتعاون بالبر والتقوى حتى ينتشر العلم. اذا انت نقلت الفائده والاخر نقل الفائده والاخرى المراه نقلت الفائده لاخواتها ولقاربها والاخرى نقلت، اتسع العلم وكثر. فانا وصيتي للمستمعين دائما ان ينقلوا العلم، اذا سمعوه من هذا البرنامج او غيره نور على الدرب، اذا سمعوا الفائده من اهل العلم ينشرونها في مجالسهم وفي احاديثهم بينهم حتى يعم العلم، سواء كان ذلك يتعلق بالعقيده والاخلاص لله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك، او كان يتعلق بالصلاه او بالصيام او بالحج او بالمعاملات. على كل حال تبلغ العلم مطلوب، لا من الرجال ولا من النساء. عليكم جميعا ايها المستمعون رجالا ونساء ان تبلغوا ما تسمعوا من الفائده في كل مكان تستطيعونه. رزق الله جميع التوفيق والهدايه.
امين. سؤاله الثاني سؤال شريف، سعدون الشريف من العراق، يقول طلب منا بعض الرفاق نحر هدينا فور وصول مكه، فذبحنا في 25 ذي القعده، والان ذهبت ايام التشريق وقد رأينا جميع الناس يذبحون في يوم العيد فما بعده، فهل عملنا صحيح وما الذي يجب علينا وفقكم الله، علما أننا الآن عازمون على الذهاب عن السعودية، جزاكم الله عنا خيرا.
الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارنا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج أنه يذبح أيام الذبح، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أربعة أيام، هذه أيام الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم ومعه هدي إبل، فلم يذبحها حتى جاء يوم العيد، وهكذا أصحابه. فالذي ذبح قبل العيد عليه أن يعيد، ذبح هديه قبل أن يتعيد قبل يوم العيد عليه أن يعيد ذلك، يشتري في مكة هدي ويذبح في مكة بعد الحج متى تيسر له ذلك، يذبح في مكة في الحرم ويقسمه بين فقراء مكة بين فقراء في الحرم، بدلا من ذاك الهدي الذي ذبحه قبل وقته. فإن كان عاجزا ليس عنده قدرة فإنه يصوم 10 أيام بدلا من ذلك الهدي، هذا هو المشروع، ونسأل الله للجميع التوفيق.
شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة ميم نون جيم من بنغاليا، ويسأل عن تكسير الحجر الواحد إلى عدة حصيات، والسائل محمد صالح محمود من سوريا في دمشق، وشرف سعدون الشريف من العراق. عرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.